بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وروى حديث عبيد الله بن أبي رافع. وروى حديث
أن تصل جلالة إذا سبقه ضمة أو فتحة يفخر عبيد الله، وإذا سبقه كسر كسرة يرقى عبيد الله. عبيد الله إذا سبقه ضمة أو فتحة فخر عبيد الله، وإذا سبقه كسرة يرقى بأبي عبيد الله. نعم، في اللي قبله
كسرة
إذن يرقى، لأن ما سبقت.
نعم. وروى حديث عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يبلغه الأمر عني فيقول: لم أجد هذا في كتاب الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث ذكر المؤلف في هذا الباب، باب الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك البدع وترك النظر والجدل فيما يخالف الكتاب والسنة. هذا الباب عقد المؤلف لهذه الأمور الثلاثة: الحث على التمسك بالكتاب والسنة، وترك البدع، وترك النظر والجدل فيما يخالف الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. هذا الحديث هو حديث عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا في أريكته يبلغه الأمر عني فيقول: لم أجد هذا في كتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ترك العمل بالسنة. يقول: لا ألفين أحدكم، يعني لا أجد أن أحدكم متكئا في أريكته، يعني على كرسيه أو على سريره، يبلغه الأمر عني، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: لم أجد هذا في كتاب الله فلا يعمل به. في اللفظ الآخر: ألا إني أوتي الكتاب، ألا إني أوتي الكتاب ومثله معه. هذا الحديث رواه الأجري في الشريعة، ورواه أبو داود والترمذي والطبراني الكبير والحاكم، وابن عبد البر في التمهيد، والبغوي في شرح السنة، واللالكائي في شرح الاعتقاد، من طريق سفيان عن ابن النضر عن عبيد الله بن أبي رافع، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال الحاكم: صحيح على صوت الشيخين. وقال البغوي: هذا حديث حسن. وقال الباني في تخريج المشكاة: وإسناده صحيح، كما ذكر المحقق وفقه الله. قال: وفي الحديث رد على من شغب من أهل الأهواء، يعني على من جادل من أهل الأهواء من البدع، وادعى الاستغناء بالقرآن عن السنة، مثل الطائفة الذين يتسمون بالقرآنيين وغيرهم ممن سار على نهجهم. في طائفة يسمون أنفسهم القرآنيين، يزعمون أنهم لا يعملون إلا بالقرآن، لا يعملون بالسنة. وهؤلاء في الحقيقة مبتدعة، هؤلاء وهم كاذبون في قولهم يعملون بالقرآن. لو كانوا صادقين في عملهم يقول: عملوا بالسنة، لأن الله أمر بالقرآن بالعمل بالسنة. قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهم كذبة في قولهم إنهم يعملون بالقرآن. وهناك رسالة للشيخ الألباني سماها منزلة السنة في الإسلام، وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن. وهؤلاء وحقيقة أمر هؤلاء، يعني حقيقة أمر هؤلاء عندي، ليست هي الدعوة إلى القرآن والتمسك به، وإنما هي الدعوة إلى البدع والأهواء. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم، وإياكم التبدع، وإياكم التنطع، وإياكم التعمق، وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي وابن وضاح والمروزي في السنة. فهذا الحديث فيه رد على هؤلاء الطائفة الذين يزعمون أنهم لا يعملون بالقرآن ويسمون أنفسهم بالقرآنيين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ألفين أحد، لا أجدن أحدكم متكئا في أريكته على سريع وعلى كرسي يبلغه الأمر عني فلا يعمل به فيقول: لم أجد هذا في كتاب الله وأنا لا أعمل بكتاب الله. هذا رد عليه. نعم، تحذير من هذا.
وحدثنا محمد الجاء الحافظ قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن سلمة قال: حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن داود عن ابن المبارك عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن عمران بن حسين أنهم كانوا يتذاكرون الحديث فقال رجل دعونا من هذا وجئونا بكتاب الله. فقال له عمران إنك أحمق، أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصيام مفسرة؟ القرآن أحكم ذلك والسنة تفسره. ورواه الآجري عن الأشناني عن الحسين بن علي عن يحيى بن آدم عن ابن المبارك وذكره وقرر به نظائره في ذلك.
نعم، هذا الأثر عن عمران بن حسين رضي الله عنه. الأثر الأول في علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، لكن الأثر الثاني ليس فيه، وإن كان علي بن مبارك عن معمر عن علي لأنه له شواهد. وين طريق الآجري أيضا عن ابن مبارك عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان، فيه أنهم كانوا يتذكرون الحديث فقال رجل دعونا من هذا وجئونا بكتاب الله، يعني يزعم أنه يعمل بالقرآن ولا يعمل بالسنة. فقال له عمران صحابي الجليل إنك أحمق، يعني كيف تقول دعونا من السنة أتوا القرآن؟ لا يمكن فصل السنة عن القرآن. السنة وحي ثاني، السنة تبين القرآن وتوضحه وتفصله وتبينه مجمل وتقيده مطلق وتخص العام. فقال له عمران إنك أحمق، أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ تجد أن الصلاة مثل 4 ركعات الظهر والمغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين، تجد تحديد الأوقات، تجد بيان الأركان والواجبات والشروط في القرآن؟ لا تجد. أتجد في كتاب الله الصيام مفسرا؟ جاء وجوب الصيام في القرآن لكن ما جاء بيان كيفية الصيام وبيان المفطرات، ما الذي يفطر وما الذي لا يفطر، وإن كان أصول المفطرات ذكر الله في آية الصيام في قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط، فالآن باشرهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذه أصول المفطرات الجماع والأكل والشرب، لكن التفاصيل في السنة. وهذا فيه دليل على بطلان مذهب هؤلاء الذين يزعمون أنهم لا يعملون إلا بالقرآن. نعم، ومذهب باطل، لا يمكن العمل بالقرآن إلا بالعمل بالسنة. نعم.
أخبرنا هلال بن محمد الحفار قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري ابن البختري قال حدثنا أحمد بن ملاع بن حبان المخرمي قال
نعم.
حدثنا
حيان بن حيان المخرمي
ابن حيان المخرمي قال حدثنا أبو الوليد خلف بن الوليد قال حدثنا شهاب بن خراش عن الحجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ورواه الآجري عن ابن عبد الحميد الواسطي عن زهير بن محمد المروزي عن يعلى بن عبيد عن الحجاج بن دينار.
نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والطبراني الكبير والحاكم من طريق الحجاج بن دينار، وقال الترمذي حسن صحيح، وقال الحاكم صحيح الإسناد، وقال الألباني في تخريج المشكاة وسنده صحيح. وفيه أن الذين يضلون بعد الهدى يعاقبون بأن يؤتوا الجدل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل وأحول عقوبة، كما قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقالوا نقلب أفئدة ما أبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فإذا تركوا الحق عن بصيرة عاقبهم الله بالزير، عاقبهم الله إذا تركوا الهدى وظلوا عاقبهم الله بإتاء الجدل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا قول الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ومن أوتي الجدل فإنه يكون مبخس الحظ، لم يؤتى ما أتي الصحابة والتابعون والأئمة من الهدى والعلم. الجدل ليس فيه علم، وإنما يكون الجدل بالآراء الكاسدة والتخرصات. نعم.
ثم قال: لما سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين لم يماروا في الدين ولم يجادلوا، وحذروا المسلمين المراء والجدل، وأمروهم بالأخذ بالسنن وبما كان عليه الصحابة، وهذا طريق أهل الحق ممن وفقه الله عز وجل، وسنذكر عنهم ما دل على ما قلنا إن شاء الله.
هذا كلام الأجري رحمه الله، قال لما سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين لم يماروا في الدين ولم يجادلوا، لما سمعوا التحذير من الجدال في الباطل والتحذير من الخصومات حذروا المماراة في الدين ولم يجادلوا، حذروا المسلمين المراء والجدل. هذا يقول الجري رحمه الله لما سمع أهل العلم التابعين ومن بعدهم التحذير من الجدال والمراء حذروا من ذلك، وصاروا لا يمرون في الدين ولا يجادلون، وحذروا المسلمين المراء والجدال، وامرهم بالأخذ بالسنن وبما كان عليه الصحابة، لأن المراء والجدل مقابل للسنن، فمن أخذ بالسنن والآثار ترك الجدل، ومن جادل ومارى ترك السنن وأقوال الصحابة والتابعين. قال المؤلف: وهذا طريق أهل الحق ممن وفقه الله عز وجل. نعم. وسنبين نذكر ما دل على ذلك. نعم.
حدثنا علي بن محمد المعدل قال أخبرنا حمزة بن محمد الدهقان قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا الحجاج قال حدثنا حماد بن يزيد قال حدثنا
حماد بن زيد
قال حدثنا أيوب قال كان أبو قلابة يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. ورواه الأجري عن الفريابي عن قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد وذكره.
نعم. هذا الأثر عن أبي قلابة والتابعي، رواه الدارمي ورواه ابن وضاح في البدع النهي عنها، واللالكائي في شرح الاعتقاد، وابن بطه في الإبانة. يقول أبو قلابة رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهواء، أهل البدع، تحذير، يحذر من مجالسة أهل الأهواء. قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، حذر من شيء. الأمر الأول مجالسة أهل البدع، والأمر الثاني مجادلتهم، وبين ما يترتب على ذلك من الفساد. قال: فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. إذا مجالسة أهل البدع ومجادلتهم يخشى فيها من أن يغمس الإنسان في ضلالتهم، فيحملونه على بدعتهم أو يلبسوا عليهم الحق بالباطل، فيكون الإنسان في حيرة. إذا ابتعد عن أهل البدع، لا تجالسهم ولا تجادلهم، لأنه يخشى عليك إذا جالستهم أو جادلتهم أن يحملوك على بدعتهم فتعتقد ما يعتقدون، أو يلبس عليك الحق بالباطل فتكون في حيرة. نعم.
قال أبو بكر الأجري: وبلغني عن المهتدي أنه قال: ما قطع أبي، يعني الواثق، إلا شيخ جيء به من المصيصة، فمكث في السجن مدة، ثم إن أبي ذكره يوما فقال: علي بالشيخ، فأتي به مقيدا، فلما أوقف بين يديه سلم فلم يرد عليه السلام، فقال له الشيخ: يا أمير المؤمنين، ما استعملت معي أدب الله عز وجل ولا أدب رسوله. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام برد السلام فقال له: وعليكم السلام. ثم قال لابن أبي دؤاد: سله. فقال: يا أمير المؤمنين، إني محبوس مقيد، أصلي في الحبس بتيمم، منعت الماء، فمر بقيودي تحل، ومر لي بماء أتطهر وأصلي، ثم سلني. فقال: فأمر بحل قيده، وأمر له بماء، فتوضأ وصلى، ثم قال: يا ابن أبي دؤاد، فاسأله. فقال الشيخ: المسألة لي، فمره أن يجيبني. فقال: سل. فأقبل الشيخ على ابن أبي دواد فقال: أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه، شيء دعا إليه رسول الله؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه أبو بكر الصديق بعده؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه عمر بن الخطاب بعدهما؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه عثمان بن عفان بعدهم؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه علي بن أبي طالب بعدهم؟ قال: لا. قال الشيخ: فشيء لم يدع إليه رسول الله، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، تدعو أنت الناس إليه، تدعو أنت الناس إليه، ليس يخلو أن تقول علموه أو جهلوه، فإن قلت علموه وسكتوا عنه وسعنا وإياك من السكوت ما وسع القوم، وإن قلت جهلوه وعلمته وعلمته أنا، فيا لكع ابن لكع، يجهل النبي عليه السلام والخلفاء الراشدون شيئا تعلمه أنت، تعلمه أنت وأصحابك. فرأيت أبي وثب قائما ودخل
الجدي،
نعم جدي، فدخل في سياق آخر، فدخل الخلوة جعله مكان،
ودخل الجدي وجعل ثوبه في فيه فضحك، ثم جعل يقول: صدق، ليس يخلو من أن يقول علموه أو جهلوه، فإن قلنا علموه وسكتوا عنه وسعنا ما وسعنا من السكوت ما وسع القوم، وإن قلنا جهلوه وعلمته، وإن قلنا جهلوه وعلمته أنت، فيا لكع ابن لكع، يجهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شيئا وتعلمه أنت وأصحابك. ثم قال: يا محمد، قلت لبيك. فقال: لست أعنيك، إنما أعني ابن أبي دؤاد. فوثب إليه فقال: أعطي هذا الشيخ نفقه وأخرجه عن بلدنا.
إنما هذه القصة التي ذكرها أبو بكر الأجري ذكرها بلاغة، قالوا: بلغني عن المهتدي، عن الخليفة العباسي المهتدي، يروي عن أبيه، أبيه الواثق المهتدي خليفة العباسي، وأبوه الواثق يروي عن هذه القصة، قال: بلغني، يروي أبو بكر الأجري هذه القصة عن المهتدي الخليفة، أنه قال: ما قطع أبي يعني الواثق إلا شيخ، لعل المراد ما قطع حجة أبي، يعني ما قطع حجة أبي إلا شيخ، إلا هذا الشيخ، يعني لأنه الواثق امتحن الناس وأثر عليه المعتزلة، المعتزلة حملوا الناس على القول بخلق القرآن، يقول أن القرآن مخلوق، وأثروا على المأمون، ثم أثروا بعدها على الواثق، وصار رئيس القضاة عنده ابن أبي دؤاد، حمد أبي دؤاد، وهو معتزلي، والمعتزلي يرون القول بخلق القرآن، فأثروا على الخليفة، وأثروا على الخلفاء من قبل الواثق المأمون ومن بعده إلى الواثق، حتى حل جاء المتوكل بعد الواثق وحل الفتنة، أثروا عليه وقالوا إنه يجب على الناس أن يقولوا القرآن مخلوق، فحمل الخليفة الناس على القول في القرآن من زمن المأمون إلى زمن الواثق، وصاروا يفتنون العلماء ويأتون بالعلماء من بلاد الخليفة من أي بلد ويمتحنونه، فالذي يقول القرآن مخلوق يتركونه، والذي يقول غير مخلوق يحبسونه، يحبس. ومن ذلك فتنة الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد حبس وضرب وأوذي، بعض العلماء تأول لأنه مكره، وبعضهم لم يتأول، الإمام أحمد لم يتأول لأنه خشي أن يضل الناس، حتى إن الإمام ضرب وسجن ويغمى عليه ويؤذى، وبعض العلماء من أقران الإمام أحمد تأولوا، لهم رخصة، إن وصلت المسألة إلى حد الإكراه، فجاء رجل إلى الإمام أحمد وقال له: يا إمام، أنت أذيت وضربت وسجنت حتى كنت في غيبوبة، تأول، أنت في مندوحة، في مندوحة. فقال له: انظر إلى رحبة دار الخليفة، رحبة واسعة، فإذا هي ملآنة أناس كتاب، كل واحد معه آلة الكتابة يريد أن يكتب بقالة لما أحمد، فقال: تريد أن أضل هؤلاء؟ كلا، بل أموت ولا أضلهم. وصبر رحمه الله، صبر حتى نصره الله، وصار بذلك إمام أهل السنة. ومن ذلك هذه القصة. هذه القصة أتي بشيخ في أبيه من المصيصة فمكث في السجن، سجن لأنه لم يقل القرآن مخلوق، سجن مدة. ثم قال المهتدي: ثم إن أبي ذكره يوما فقال علي بالشيخ، جلس مدة، أخرج الشيخ من السجن، فأخرجوه فأتي به مقيدا، مقيد عليه القيود في يديه ورجليه. فلما أوقف بين يدي الخليفة بين الواثق سلم فلم يرد الخليفة عليه السلام. فقال له الشيخ: يا أمير المؤمنين، ما استعملت معي أدب الله عز وجل ولا أدب رسوله، ما ردت السلام عليه. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحيتي فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام. فقال له الخليفة: وعليكم السلام، رد السلام عليه. ثم قال لابن أبي دؤاد رئيس القضاة المعتزلي يريد أن يمتحن هذا الشيخ، سله، يقول لابن أبي دؤاد رئيس القضاة عنده وهو المعتزلي سل هذا الشيخ. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، إني محبوس مقيد، أصلي في الحب بتيمم، منعت الماء، فمر بقيودي تحل، ومر لي بما نتطهر وأصلي ثم سل. قال: أنا محبوس ومقيد ولا توضعت ولا صليت. فأمر بقيوده حلت وأعطاه ماء وتوضأ وصلى. ثم قال لرئيس القضاة المعتزلي: سله، سل هذا الشيخ، امتحن يعني هل يقول القرآن مخلوق ولا ما يقول. إن قال مخلوق تركه، وإن قال غير مخلوق رده بالسجن. فلما توضأ وصلى قال يا ابن أبي دؤاد سأله. فقال الشيخ: المسألة لي، أنا اللي أسأله وهو الذي يجيب، فمره أن يجيبني. فقال سأله. فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد فقال له: أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه، يعني وهو القول بخلق القرآن، يدعو الناس القول بخلق القرآن، دعايه الرسول صلى الله عليه وسلم، هل الرسول قال الناس قولوا القرآن مخلوق؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه أبو بكر الصديق، هل أبو بكر الصديق قال الناس قولوا القرآن مخلوق؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه عمر بن الخطاب؟ قال: لا. قال: شيء دعا إليه عثمان بن عفان؟ قال: لا. قال: شيء دعا إليه علي بن أبي طالب؟ قال: لا. قال الشيخ: فشيء لم يدع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، تدعو أنت الناس إليه؟ ليس يخلو من أحد أمرين، ليس يخلو أن تقول علموها أو جهلوها. هل الرسول والصحابة علموا هذا الأمر أو جهلوا؟ فإن قلت علموا وسكتوا عنه وسعنا وإياك السكوت ما وسع القول، ما دام الرسول علم والصحابة والخلفاء علموا وسكتوا نسكت نحن، أو جهلوا. وإن قلت جهلوا وعلمته أنت فيا لكع ابن لكع، هذا سب له، يا لكع ابن لكع، يجهل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الرسول شيئا وتعلمه أنت وأصحابك؟ كيف الرسول والخلفاء ما علموا هذا وأنت تعلمه؟ قال المهتدي: فرأيت أبي وثب قائما، رأى الواثق وثب قائما، ودخل جدي في نسخة دخل الخلوة وفي نسخة دخل المجلس الخليفة، وجعل ثوبه في فيه فضحك، وجعل الخليفة يردد بقالة الشيخ، ثم جعل يقول: صدق، يقول الخليفة صدق، يعني صدق الشيخ، ليس يخلو من أن يقول علموه وجهلوه، فإن قلنا علموه وسكتوا عنه وسعنا من السكوت ما وسع القوم، وإن قلنا جهلوه وعلمته أنت فيا لكع ابن لكع، يجهل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وتعلمه أنت وأصحابك. هذا كان الخليفة يرد لي. ثم قال: يا محمد، كان يخاطب ابن أبي دؤاد، قلت الشيخ لبي، قال: لست عليك، إنما أعني ابن أبي دؤاد. فوثب إليه فقال: أعطي هذا الشيخ نفقة وأخرجه من بلدنا، سلم من الحبس وأخرجه. هذه القصة أولا رواها أبو بكر الأجري بلاغا، قال بلغني، والمعروف أن البلاغ ما يروى بلاغا يكون منقطع ويكون ضعيف، ما في سند بين الأجري وبين المهتدي، قال بلغني، ما يعرف المبلغ فتكون ضعيفة، لكن أسندها الأجري في مكان آخر كما ذكر المحقق، وعن الأجري رواه ابن بطة في الإبانة في الرد على الجهمية، ولها طرق أخرى عند ابن بطة والخطيب في تاريخ بغداد، وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، وعبد الغني المقدسي في المحنة، وابن قدامة في التوابين، وأوردها الذهبي في سيرة أعلام النبلاء في سياق آخر. ثم لما أوردها الذهبي عقب على قصته بقوله: وفي إسنادها مجاهيل فالله أعلم بصحتها. وقال أيضا في موطن آخر: وهذه قصة مليحة، وإن كان في طريقها من يجهل ولها شاهد، كان في طريقها من يجهل ولها شاهد، يعني هذه القصة يعني سواء صحة أو لم تصح يستانس بها ويستدل بها على أن أهل البدع محجوجون مغلوبون يغلبهم كل واحد وأن حجتهم داحضة. والمؤلف أتى من باب الاستئناف، ليست حديث ولا ليست كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام الصحابة ولا ليست من كلام الصحابة، وإنما هي قصة يستأنس بها وتدل على أن أهل البدع مغلوبون وأن حجتهم داحضة وأنهم سحم الناس بشيء هم في عافية منه وليس عليه دليل. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
فصل. قال محمد بن حسين الآجري رحمه الله: وبعد هذا فنأمر بحفظ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين مثل مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك وأمثالهم والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على طريقتهم من العلماء، وننبذ ما سواهم ولا نناظر ولا نجادل ولا نخاصم، وإذا لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره، وإذا حضر مجلسا هو فيه قام عنه، هكذا أدبنا من مضى من سلفنا. قال يحيى بن كثير: قال يحيى بن أبي كثير: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. وقال أبو قلابة: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف.
نعم. هذا فصل نصيحة من الأجري رحمه الله. قال محمد بن حسين الأجري رحمه الله: بعد هذا فنأمر بحفظ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين. نصيحة. الأجري ينصح طلبة العلم بحفظ السنن عن رسول الله، يعتني الإنسان بالسنن والحديث يحفظها، ويحفظ أيضا سنن الصحابة وسنن التابعين لهم بإحسان، ويحفظ أقوال المسلمين وأقوال الأئمة مثل مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك وأمثالهم والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على طريقة من العلماء، وينصح بنبذ ما سواه، نبذ أقوال المبتدعة والبعد عنهم. قال: ولا نناظر ولا نجادل ولا نخاصم، البعد عن الجدال والمناظرة والخصام مع أهل البدع. قال: وإذا لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره، إذا لقيت صاحب بدعة في طريق خذ طريقا آخر لئلا يكون بينك وبينه كلام وأخذ ورد فيكون سببا في ضلالك، ابتعد عنه من الأساس، لا تقابله. إذا رأيت في طريق، إذا لقيت في طريق خذ طريق آخر، لأنك إذا لقيت لو مشيت في الطريق الذي هو فيه ربما يتكلم معك، ربما تأمرك نفسك بأن تكلمه ثم يأتي بشبهة وهكذا فتضل. قال: وإن حضر مجلسا هو فيه قام عنه، إذا حضرت مجلس فيه مبتدع قم عن هذا المجلس ولا تجلس فيه، خشية أن يتكلم هذا المبتدع بباطل أو يأتي بشبهة. قال: هكذا أدبنا من مضى من سلفنا. قال يحيى بن أبي كثير: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره لئلا يكون سببا في ضلالك. وقال أبو قلابة: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. وهذا صحيح، ومن ذلك بدعة الخوارج، استحل السيف. الخوارج الذين كفروا المسلم بالمعاصي استحل السيف، صاروا يقتلون، كفروا العلماء، كفروا المسلمين وصاروا يقتلون الناس كما هو الواقع الآن، يكفرون وفجرون الآن من التفجيرات ناشئة عن التكفير، لأنهم يعني يعتقدون يكفرون فهم يقتلون، استحلوا دماء الناس، دماء المسلمين وأموالهم. سلم منهم اليهود والنصارى ولم يسلم منهم المسلمون، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف، يستحل السيف يعني يستحل دماء المسلمين بسبب هذه البدعة كالخوارج وأشباههم. نعم.
فصل. قال: فإن كانت مسألة في الفقه وأحكام الشريعة فمباح له النظر فيها طلب السلامة، لا يريد المغالبة فيحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ويعلو صوته ويحب أن يخطئ صاحبه، فهذا لا تحمد عاقبته. فإن أردت السلامة في النظر فإن كنت أنت حجازي والذي يناظرك عراقي وبينكما مسألة تقول أنت حلال ويقول هو حرام ناظرته، على إن كان الحق مع على إن كان الحق.
يقول هنا كان إذا كنت أنت حجازيا في الأصل النص والذي يناظرك عراقيا. نعم.
فإن كنت أنت حجازيا والذي يناظرك عراقيا وبينكما مسألة تقول أنت حلال ويقول هو حرام ناظرته على إن كان الحق مع على إن كان الحق معه تبعته وإن كان معك تبعك فهذا حسن وما أعزه في الناس وإلا فقل قد عرفت قولك وعرفت قولي فلا أنت تتبعني إذا ظهر الحق على لساني ولا أنا أتبعك فسكوتنا عن النظر أسلم ولا تأمن أن يقول لك في مناظرته قال رسول الله فتقول له هذا حديث ضعيف وهو بخلافه لترد قوله وكذلك يقول لك فما أعظم هذا في الدين وعليه أكثر أهل زماننا إلا من عصم الله عز وجل.
نعم وهذه أيضا نصيحة من أبي بكر الأجري. النصيحة الأولى فيما يتعلق بالعقيدة والدين والسنن والبدع قال أهل البدع أنصحك أن لا تكلمهم ولا تجلس معهم ولا تخاطبهم ولا تلقهم في الطريق إذا لقيتهم في طريق خذ من طريق آخر وإذا كان مبتدع في مجلس قم عن المجلس ولا تكلمهم ولا تخاطبهم لأن هذا يتعلق بالعقيدة والسنة والبدع. أما ما يتعلق في المسائل الفقهية في الفروع فأمرها أخر في نصيحة أخرى للأجري ما يتعلق بالبدع والدين وأصول الدين والسنن لا تكلم أهل البدع ولا تجادلهم ولا تخاصمهم ولا تجلس في المكان الذي هم فيه ولا تقابلهم في الطريق خشية أن يضلوك. أما المسائل الفقهية وأحكام الشريعة فيجوز لك أن تناظر وتجادل بشروط إذا أردت أن يكون لك مناظرة مع شخص في مسألة فقهية فلا بأس بشرط أن تطلب الحق ويطلب الحق إذا كنت مقصودك الحق ويكون مقصود الحق تتناظرون وكل يدري بحجته وكل يدري بدليله فإن كان الحق معه تبعته وإن كان الحق معك تبعك بشرط أنك لا تريد المغالبة ولا تريد الانتصار لنفسك. قال رحمه الله قال فإن كانت مسألة من الفقه وأحكام الشريعة فمباح لك النظر فيها طلب السلامة يعني طلب السلامة لا يريد المغالبة مباح للإنسان أن ينظر فيها ويطلب السلامة يعني يطلب الحق لا يريد المغالبة فيحمر لذلك وجهه وتنتفخ أوداجه ويعلو صوته ويحب أن يخطئ صاحبه فلا تحمل عقلك يعني إذا أردت أن تناظر في مسألة فقهية مباح لك بشرط أن يكون طلبك الحق وبشرط أن لا يؤدي المناظرة إلى المغالبة والخصومة فيحمر وجه المناظر وتنتفخ أوداجه ويعلو صوته ويحب أن يخطئ صاحبه إذا وصلت الحال إلى هذا اترك المجادلة هنا ولهذا قال فهذا لا تحمد عاقبته. فإن أردت السلامة في النظر فإذا كنت أنت حجازيا والذي ناظرك عراقيا وبينكما مسألة حجازي وعراقي يتناظر بينهما مسألة يقول الحجازي هذه المسألة حلال ويقول العراقي هذه حرام تقول أنت حلال ويقول هو حرام ناظرته مناظرة هادئة تأتي بالدليل عندك ويأتي بالدليل عندك إن كان الحق معه تبعته وإن كان الحق معك تبعك فهذا حق إذا كان مقصودا. ثم قال وما أعزه في الناس يعني ما عنده هذا نادر ليكون هذا الهدف بل الغالب أن يكون هدف المتناظرين الانتصار لنفسه يريد أن يغلب صاحبه يريد أن يخطئ صاحبه أما أن يطلب كل واحد من الحق يقول ما أعز هذا في الناس إيش معنى ما أعزه يعني ما أقل هذا قليل نادر وإلا إذا كان لا يريد أن يتبعك إذا كان الحق معك أو تتبع إذا كان الحق معه فقل عرفت قولك وعرفت قولي فلا أنت تتبعني إذا ظهر الحق على لساني ولا أنا أتبعك فسكوتنا عن النظر أسلم. ثم قال ولا تعمل أن يقول لك في مناظرته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول لهذا حديث ضعيف وهو بخلاف لترد قوله يعني إذا كان المناظرة فيها انتصار النفس قد يقول لك يأتي لك بحديث ثم تريد أن تنتظر نفسك وتقول هذا حديث ضعيف وهو ما ضعيف لكن تريد أن تبطل حجته وهذا مصيبة. وكذلك يقول لك فما أعظم هذا في الدين ما أعظم هذا في الدين يكون متناظرين يأتي أحدهما بدليل ثم يقول الآخر يرده ويقول ضعيف لأجل أن تصل لنفسه. قال ما أعظم هذا في الدين وعليه أكثر أهل زماننا إلا من عصم الله عز وجل. هذه نصيحة المؤلف في المناظرة في المسائل الفقهية الفرعية. نعم.
فصل. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المراء في القرآن كفر. قال الآجري وبيان هذا أن القرآن نزل على 7 أحرف ومعناها على 7 لغات فكان يلقن كل قبيلة من العرب القرآن حسب ما يحتمل من لغتهم تخفيفا من الله تعالى وكانوا ربما إذا التقوا يقول بعضهم لبعض ليس هذا القرآن ولا هكذا علمته ويعيب بعضهم قراءة بعض فنهوا عن ذلك وقيل لهم اقرأوا كما علمتم ولا يجحد بعضكم قراءة بعض واحذروا الجدل والمراء فيما قد تعلمتم.
نعم. ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد من طريق أبو داود من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وروى الحاكم بإسناده من طريق محمد بن عمرو وقال الخير على شرط مسلم. قال الألباني إسناده حسن صححه الحاكم ووفقه الذهبي وله شواهد هو صحيح باعتبار أن له شواهد صحيحة. قال الآجري بيان هذا بيان هذا الحديث المراء في القرآن كفر أن القرآن نزل على 7 أحرف جاء في الحديث أن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. هذا الحديث ثابت رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره أن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. الآجري رحمه الله فسر الحديث 7 أحرف قال ومعناها على 7 لغات فكان يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يلقن كل قبيلة من العرب القرآن على حسب ما يحتمل من لغتهم تخفيفا من الله تعالى وكانوا ربما إذا التقوا يقول بعضهم لبعض ليس هكذا القرآن ولا هكذا علمتم ويعيب بعضهم قراءة بعض فنهوا عن ذلك وقيل لهم اقرأوا كما علمتم ولا يجحد بعضكم قراءة بعض واحذروا الجدل والمراء فيما قد تعلمتم. قال ذكر هذا ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله إيضاحا مفيدا لقوله صلى الله عليه وسلم رأى في القرآن الكفر فقال والمعنى أن يتمارى 2 في آية يجحدها أحدهما ويدفعها أو يصير فيها إلى الشك فذلك هو المراء الذي هو الكفر. وأما التنازع في أحكام القرآن ومعانيه فقد تنازع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من ذلك وهذا يبين لك أن المراء الذي هو الكفر هو الجحود والشك. الآجري رحمه الله جزم بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف 7 لغات وهذا أحد الأقوال أن القرآن أنزل على 7 أحرف أي 7 لغات. وهناك في المسألة أقوال أخرى قيل أن المراد بها 7 أوجه من المعاني وليس المراد 7 لغات وقيل غير ذلك لكن الآجري اختار أحد الأقوال وجزم بذلك. وقد ثبت أن حذيفة رضي الله عنه كان يغازي أرميني حينما كان يغازي أرمينية وأذربيجان سمع اختلاف الناس في القراءة وقال وبعضهم يقول قراءتي أحسن من قراءتك فجاء إلى أمير المؤمنين عثمان وقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها اختلاف اليهود والنصارى فأمر بجمع القرآن جمع القرآن أمر بين الصحف التي كانت عند حفصة وأمر بجمع القرآن مرة أخرى فجمع القرآن المرة الثانية وجمعه على حرف واحد وهو الحرف الذي كان في العرض الأخيرة عرض جبريل القرآن النبي صلى الله عليه وسلم وقال للشباب الذين يكتبون إذا اختلفتم فاكتبوا في لغة قريش وجمعهم على حرف واحد وألغى بقية الحروف وأحرق المصاحف ونسخ مصاحف عدة مصاحف وأبقى في المدينة مصحفا وأرسل إلى مكة مصحف وإلى الكوفة مصحف وإلى مصر مصحف وإلى البصرة مصحف وهكذا. وهذه الحرف الواحد يدخل فيه القراءة 9 و10 داخلة في الحرف الواحد. فالمقصود أن الآجري رحمه الله لما روى عن المراء في القرآن فيه التحذير من المراء والجدال في القرآن وبين معنى الحديث أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، وجزم بأنها سبعة لغات، وهذا أحد الأقوال. والمسألة فيها خلاف في معاني الأحرف، قيل هي لغات وقيل أوجه من المعاني وقيل غير ذلك. نعم. والمقصود أنه الواجب على المسلم أن يحذر من الجدال والمراء والشك والشكوك فيما يتعلق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله وأن كلام الله ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. قال أبو بكر الآجري رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن قول المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن الحق ووفقوا للرشاد قديما وحديثا أن القرآن كلام الله جل ثناؤه ليس مخلوقا، لأن القرآن من علم الله تعالى، وعلم الله لا يكون مخلوقا، تعالى الله عن ذلك. دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين، ولا ينكر هذا إلا جهمي خبيث، والجهمي فعند العلماء كافر. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. وقال الله لنبيه عليه السلام: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إلى قوله: الذي يؤمن بالله وكلماته وهو القرآن. وقال لموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال: ألا له الخلق والأمر، فقد فصل بينهما. وقال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فلو كانت كن مخلوقة لافتقرت إلى كن أخرى غير مخلوقة إلى ما لا نهاية له. وقال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو كان مخلوقا لنفد. ومثل هذا كثير. وقال: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وعلم الله القرآن. قال الآجري: لم يزل الله تعالى عالما.
وقال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. الآية أخرى ساقطة عندكم، ساقطة عندكم آية. وقال: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وقال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، وعلم الله القرآن.
وقال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، وعلم الله القرآن. قال الله الآجر قال الآجري: لم يزل الله تعالى عالما متكلما سميعا بصيرا بصفاته قبل خلق الأشياء قبل خلق الأشياء. من قال غير هذا فقد كفر، من قال غير هذا فقد كفر. وسنذكر من السنن والآثار وقول العلماء الذين لا يستوحش من ذكرهم ما إذا سمعه من له علم وعقل زاده علما وفهما، وإذا سمعها من في قلبه زيغ، فإن أراد الله هدايته إلى طريق الحق رجع عن مذهبه، وإن لم يرجع فالبلاء عليه أعظم.
هذا الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب المختار في أصول السنة. قال: باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله وأن كلام الله ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. هذا الباب عقد المؤلف للبيان لوجوب بيان وجوب الإيمان بأن القرآن كلام الله. كلام الله، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، صفة من صفاته، لفظه ومعناه. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، المعاني والحروف. الكلام اسم للمعنى والألفاظ، خلافا لأهل البدع كالأشاعرة الذين يقولون الكلام هو المعنى وأما الألفاظ فهي مخلوقة والحروف. ولهذا فإن الأشاعرة يقولون كلام الله معنى قائم بنفسه ليس بحرف ولا صوت، وقالوا إن هذه الحروف والكلمات الموجودة في القرآن ليست كلام الله وإنما عبارة عبر بها جبريل أو محمد. وقالوا إن الله لم يتكلم بكلمة واحدة، ما سمع جبرائيل كلام الله، بل قالوا إن الله لا يتكلم، جعلوا الرب أبكم والعياذ بالله، فما يتكلم، لأنه لو تكلم بحروف وأصوات لصارت الحروف وأصوات حادثة تحل الحوادث في ذاته، وهو منزه عن الحوادث. إذن قالوا الكلام معنى قائم بنفسه لا يسمع، مثل العلم، كما أن العلم لا يسمع في الصدر فكذلك الكلام. وقالوا إن الله اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن. فهذا القرآن كلام جبريل عبر به عن المعنى القائم بنفس الله. الله اضطر جبريل حتى يفهم المعنى القائم بنفسه ففهم المعنى فعبر عنه بهذا القرآن. وقال الطائفة إن الذي عبر محمد. وقال طائفة ثالثة من الأشاعرة إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ والله لم يتكلم بكلمة واحدة. وقابلهم بعض المعتزلة فقالوا الكلام هو الحروف والألفاظ وأما المعنى فليس كلاما. وكل من المذهبين بعض. والأشاعرة هم أقرب الطائفة إلى السنة يقولون المصحف ما في كلام الله. حتى ان بعض الغلاة والعياذ بالله قد يدس المصحف في قدمه يقول ما في كلام الله هذا حروف حروف كلام الله معنى قائم بنفسه. نسأل الله السلامة والعافية. والحق ان كلام الله الالفاظ والمعاني. كلام الله الالفاظ والمعاني الحروف والمعاني. ولا كلام الله بحرف وصوت يسمع وصفة من صفاته. ولهذا قال المؤلف باب وذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله لفظه ومعنى. وأن كلام الله ليس بمخلوق خلاف المعتزلة. المعتزلة يقول كلام الله اللفظ والمعنى مخلوق. مخلوق من مخلوقات. خلقه في الهواء. أو خلقه في اللوح المحفوظ. فهم يقولون القرآن كلام الله مخلوق. فالمؤلف بوب قال باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله وأن كلام الله ليس بمخلوق. ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. من قال القرآن مخلوق قد كفر. كفره الأئمة الإمام أحمد وغيره قالوا من قال القرآن كلام الله فهو مخلوق لأنه أنكر صفة من صفات الله. القرآن صفة الله. وهذا على العموم. من قال القرآن مخلوق كافر على العموم. أما الشخص المعين فلا بد من إقامة الحجة عليه. لا يكفر حتى تزال الشبهة. الشخص المعين لا بد أن تزال الشبهة يقام عليه الحجة. فإذا قلت على الحجة واصر حكم بكفره. لكن على العموم يقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر كما قاله الأئمة الإمام أحمد وغيره. نقل المؤلف عن الأجري في كتاب الشريعة قال أبو بكر محمد بن حسين الأجري اعلموا رحمنا الله وإياكم. اعلموا يعني تيقنوا. العلم هو اليقين. اعلموا تيقنوا. العلم هو حكم الذهن الجازم. يعني لا تشكوا ولا تظنوا ولا تتوهموا. لأن المعلومات أربعة أشياء فيها العلم وهو يقين القلب. والشك ما تردد بين أمرين من دون ترجيح يقال له شك. والظن أحد الأمرين الراجح من الأمرين. إذا تردد في شيء أحد ما أرجح من الآخر فالراجح يسمى ظن والمرجوح يسمى وهم. والمؤلف يقول اعلموا تيقنوا لا تشكوا ولا تظنوا ولا تتوهموا. اعلموا ثم دعا قال رحمنا الله واياكم. هذا من نصحه ان قول المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن الحق ووفقوا للرشاد قديما وحديثا ان القران كلام الله. قول المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم بخلاف المعتزله وان كانوا داخلون في عداد المسلمين عند بعض العلماء خلاف في تكفيرهم جهور على انهم مبتدعة لكن زاغت قلوبهم على الحق. اعلموا ان قول المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم على الحق ووفقوا للرشاد يعني الامر الرشد قديما وحديثا ما هو كلامهم ان القرآن كلام الله جل ثناؤه ليس مخلوقا. قال لان القرآن من علم الله وعلم الله لا يكون مخلوقا تعالى الله عن ذلك. قال دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين. دل على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق القرآن عظيم والسنة المطهرة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين. كم الأدلة على أن القرآن كلام الله؟ القرآن والسنة وقول الصحابة وقول التابعين. قال لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث. جهمي منسوب إلى جهم بن صفوان. وجهم بن صفوان أنكر أسماء الله وصفاته لأنه ناظر قوما يقال لهم السمنية الفلاسفة في الهند لا يؤمنون إلا بالمحسوسات الذي يدرك الإنسان بإحدى حواسه الخمس. ما هي الحواس الخمس؟ الذوق والشم
والسمع والنظر والجسم. ناظر الجهم فقالوا إلهك هذا الذي تعبد، هل رأيته بعينيه؟ قال لا. قالوا هل سمعت بأذنك؟ قال لا. قالوا هل سممته بأنفك؟ قال لا. قالوا هل ذقته بلسانك؟ قال لا. قالوا هل جسدته بيدك؟ قال لا. قالوا إذا معدوم. فشك في ربه وترك الصلاة 40 يوما، نعوذ بالله. ثم نقش الشيطان في ذهنه أن الله موجود وجودا مطلقا، والوجود المطلق الذي له اسم وليس له اسم ولا صفة، فأثبت وجود الله في الذهن وسلبه جميع الأسماء والصفات والعياذ بالله. هذا الجهم، الجهم ينكر الأسماء والصفات. قال يقول لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث، والجهمي عند العلماء كافر. الجهم نعم، الجهمية كفرهم العلماء، ذكر ابن القيم رحمه الله أنه كفرهم 500 عالم، 500 عالم كفروا الجهمية. قال في النونية الكافية الشافية، الكافية، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في بلدان. 50 في 10 كم؟ 500. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. ولا لك أي الإمام حكاه عنه، بل قد حكاه قبله الطبراني. ولها قال المؤلف والجهمي عند العلماء كافر. ثم ذكر الأدلة، ذكر الأدلة من كتاب الله تعالى، سرد أدلة آيات كلها تدل على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. الدليل الأول قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أشهد قول حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو مخلوق، حتى يسمع كلام الله دل على أن يقول كلام الله. الدليل الثاني وقال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، أشهد يسمعون كلام الله. وقال الله الدليل الثالث وقال الله للنبي قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. هذا الشاهد، الذي يؤمن بالله وكلماته، فأضاف الكلام إليه وهو القرآن. الدليل الرابع وقال لموسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، شهد بكلامي، فأضاف الكلام إليه. والدليل الذي بعده وقال ألا له الخلق والأمر. قال المؤلف في وجه الدلالة فقد فصل بينهما، فصل بين الخلق والأمر، فدل على الخلق غير الأمر. ألا له الخلق والأمر، لو كان القرآن الأمر هو كلام الله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، الأمر هو الكلام، والخلق غير الأمر. لو كان الكلام مخلوق لصار داخلا في الخلق، لم يفصل بينهما. فلما فصل بين الأمر الذي هو الكلام والخلق دل على أن الكلام غير مخلوق. ألا له الخلق والأمر. والدليل الذي بعده قال ومن الأدلة على أن القرآن كلام الله قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يعني إذا أراد الله أن يخلق شيئا يخلقه بكلمة كن، يخلقه بكلمة كن. فلا وكلمة كن كلام. فلو كان الكلام مخلوق، لو كانت كن مخلوقة لافتقرت إلى كن أخرى، وكن تفتقر إلى أخرى إلى ما لا نهاية. وهذا يدل على إيه؟ يدل على أن الكلام غير مخلوق، إنما الخلق يكون بأي شيء؟ بالكلام. الله تعالى يخلق بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيخلقه الله. فلو كان الكلام مخلوق صارت كن مخلوقة تحتاج إلى كن أخرى، وكن تحتاج إلى كن أخرى إلى ما لا نهاية. وهذا بعض. ومن الأدلة قالوا وقال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي. لو كان الكلام مخلوق لنفد، المخلوق تنفد وكلام الله لا ينفد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي، ينفد البحر ولا تنفد كلمة الله. وفي الآية الأخرى يقول الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. ولو أن لو كان جميع ما في الأرض من شجر أقلام يكتب بها والبحر مده 7 أبحر وصار مداد يكتب به لنفدت البحار وتكسرت الأقلام ولم تفد كلمة الله. ومن الأدلة قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. يقول المؤلف رحمه الله ومثل هذا كثير. وقال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وقال ولئن اتبعت أهواه من بعد ما جاءك من العلم. قال وعلم الله القرآن، وعلم الله غير مخلوق. قال الأجري رحمه الله لم يزل الله تعالى عالما متكلما سبيعا بصيرا بصفاته قبل خلق الأشياء. من قال غير هذا كفر. يعني الله تعالى لم يزل عالما متكلما سميعا بصيرا متصفا بالصفات قبل خلق الخلق، قبل أن يخلق الخلق. والله تعالى متكلم عالم سميع بصير، ما استفاد سبحانه صفاته من الخلق؟ فالله تعالى متصف بالصفات قبل خلق الخلق. لم يزل الله تعالى عالما متكلما سميعا بصيرا بالصفات، فكيف يقول هؤلاء إن كلام الله مخلوق؟ والله تعالى لم يزل متصف بالصفات قبل خلق الخلق. لم يزل الله تعالى عالما متكلما سميعا بصيرا بصفاته قبل خلق الأشياء. من قال غير هذا كفر. نعم، والعلماء كفروا من قال إن كلام الله مخلوق. قال: وسنذكر من السنن والآثار وقول العلماء الذين لا يستوحش من ذكرهم ما إذا سمعه من له علم وعقل زاده علما وفهما، وإذا سمع من في قلبه زيغ، فإن أراد الله هدايته إلى طريق الحق رجع عن مذهبه، وإن لم يرجع فالبلاء عليه أعظم. يقول: سنذكر الأدلة التي تدل على أن كلام الله منزل غير مخلوق، إذا سمعها من له علم وبصيرة ازداد علما وفهما، وإذا سمعها من في قلبه زيغ، إن أراد الله هدايته رجع عن مذهبه إلى الحق، وإن لم يرجع فالبلاء عليه أعظم. لا يزداد إلا شر وبلاء على حد قول الله تعالى: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا والعياذ بالله. فالقرآن هدى وشفاء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، لكن الظالمين لا يزيدهم إلا خسارة. واليهود لا يزدادون بالقرآن إلا طغيانا وكفرا، أعوذ بالله. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. هذا القرآن الذي هو هدى وشفاء، هؤلاء الكفار يزدادون به طغيانا وكفرا. ويثمن عاشر، نسأل الله السلامة والعافية، أعوذ بالله من زيغ القلوب. نعم.
أخبرنا هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال: أخبرنا ابن الصواف قال: حدثني أبو بكر محمد بن جعفر بن حبيش الأنماطي قال: حدثني إسحاق بن علي بن معاوية الأنماطي قال: حدثنا عيسى بن موسى الأنصاري قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثني سفيان الثوري قال: نفعني به معمر وكنت صغيرا، عن هلال الوزان، عن يزيد بن حسان، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرش والكرسي وحملتهما وما دونهما من السماوات السبع إلى تخوم الأراضين السابعة السفلى، إلى تخوم الأراضين السابعة السفلى، والماء الأسود والريح الهفافة، بحيث ما انتهت من الحدود المتناهية مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله عز وجل. وعن ابن عباس في قول
نعم. هذا الحديث طبعا ابن عباس يستدل به على أن القرآن كلام الله وأنه منزل عن المخلوق، هي أن العرش والكرسي وما دونهما وحملتهما وما دونهما من السماوات السبع إلى تخوم الأراضين السابعة كل هذا مخلوق، والقرآن كلام رسول من صفاته. لكن هذا الحديث فيه كلام في صحته، عند رواه السيوطي في الآلة المصنوعة من طريق محمد بن عبد الصمد الخزاني قال: حدثنا أبو داود عن سفيان الثوري قال: أنبأني معمر عن هلال الوزان، عن يزيد بن حسان، عن معاذ بن جبل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال السيوطي: أبو داود هو النخعي، أجمع على أنه كذاب يضع الحديث. فنقل ابن حجر فيه عددا كبيرا من أقوال أهل العلم في تكذيبه، ثم قال: كلامه فيه لا يحصر، فقد كذبه ونسبه إلى الوضع من المتقدمين والمتأخرين ممن نقل كلامه. لكن في إسناد المؤلف هنا نص على أنه الطيالسي، نص على أنه أبو داود الطيالسي وليس أبو داود الكذاب هذا، وليس أبو داود النحاي، وإنما قال الطيالسي، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي. وفي الاختلاف الصحابي، فعند السيوطي أنه معاذ، وعند ابن المنى أنه ابن عباس. وعلى كل حال وذكر له إسناد عند الديلمي، وهو يلتقي مع إسناد السيوطي بسيوان الثوري. وعلى كل حال يعني المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن المخلوقات كلها أعلاها عرش الرحمن، وأسفلها الأرض السابعة السفلى، كلها مخلوقة إلا القرآن. لكن هذا معلوم من النصوص، ولا حاجة إلى مثل هذا الحديث. لو كان لو استغنى المؤلف عن مثل هذا الحديث الذي فيها في سنده من هو متكلم فيه، وفي أيضا في أيضا مثله مكارة نكارة، قال العرش والكرسي وحملتهما وما دونهما من السماوات السبع إلى تخخم الأرض السابعة السفلى والماء الأسود والريح الحفافة، هذا يعني فيه نكارة. الماء وين الماء الأسود؟ الماء الأسود في الأرض السابعة والريح الحفافة، بحيث من تأتي من الحدود المتناهية مخلوق، يعني كل هذه الأشياء مخلوقة، من العرش والكرسي إلى تخخم الأرض السابعة والماء الأسود والريح الحفافة، كلها بحيث من تأتي إليه من الحدود كلها مخلوقة إلا القرآن فإنه كلام الله. يعني لا حاجة إلى هذا الحديث الذي متكلم في سنده وفي متن هذه النكارة، يكفي الأحاديث الصحيحة والنصوص الواضحة والآيات القرآنية الكريمة تكفي بالدلالة على أن كلام الله منزل غير مخلوق. نعم. ولكن عذر المؤلف رحمه الله في هذا أنه يريد أن يذكر كل ما ورد في الباب، يبين أيضا ما الآيات والأحاديث الصحيحة، وأيضا كذلك الأحاديث التي في سندها بعض الشيء، وكذلك الآثار، كلها من باب الاستئناس ومن باب تضافر الأدلة وتناصرها. نعم. وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم.